الثوره عليه الصلاه والسلام تركن من الغنيمه فترد على فقيره،
نعم.
هل يؤخذ من هذا الحديث بان الصدقات او الزكاه التي تؤخذ من اغنياء هذا البلد لا ينبغي ان تكون الى غير هذا البلد من المسلمين؟
قوله فترد تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أخذ العلماء بعضهم من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنياء إلى بلد آخر، لأن قول غني كما هو خاص بأغنياء أهل اليمن، فقيرهم هو أيضا خاص بفقراء أهل اليمن. ووجهوا ذلك أيضا من حيث المعنى أنه إذا نقلت الزكاة من بلد الغني إلى بلد آخر صار في هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنياء، وربما صار ذلك فتحا للعدوان على الأغنياء وأخذ أموالهم، فيكون في هذا فتنة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد، لكنهم قيدوها بمسافة القصر إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فتصرف في بلد آخر. سليم إيش؟ نعم 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 اي نعم. لا هو الذي يدعي ان جبريل خان وانه مرسل الى علي بن ابي طالب لكنه خان الامانه وادها الى محمد، لا شك في كفره، لا شك انه كافر وان صلى وصام وزعم انه مسلم. وكذلك الذي يسب الصحابه رضي الله عنهم على سبيل العموم فإنه لا شك في كفره، لأن هذا يقتضي أنه إذا كان الصحابة كفارا كان القرآن مشكوكا فيه، لأن القرآن جاءنا من قبله، وكانت السنة أيضا مشكوكا فيها لأنها جاءت من قبله. نعم ثلاثة
حد
نعم أربعة الآن؟
نعم.
كيف؟ يعني النجاح هذا خاص بالتوحيد؟ طيب إذا 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 اتفقتم عليه فلا بأس.
تطول يا شيخ.
ها؟ عجيب. طيب خير يا شيخ. سمج اقرأ.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم.
نعم. هنا الحديث مختصر، البخاري رحمه الله اختصر سياقه لأن المقصود هو الشاهد من الحديث، وهو قوله لما سأل ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئين، العبادة وعدم الشرك، فلا بد من عبادة لا بد من عمل. وكلمة يعبدوه يعني عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق العقاب، ولهذا قال أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. متى لا يعذبهم؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، فإن الله لا يعذبهم. لأنهم قاموا بحق الله والله عز وجل أكرم منهم، فإذا قاموا بحقه قام بحقهم. فإذا قال قائل كيف يكون للعباد حق على الله وهم مربوبون؟ فالجواب أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه، والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله. أما إذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرمه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه نحن بأنفسنا، بل هو الذي أوجب الحق على نفسه وله أن يفعل ما شاء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه، أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كيف؟ إيش؟ نعم. إنكار الكلام إنكار الشرائع، لأن الوحي الشرع إنما ثبت بالوحي، والوحي كلام، الوحي كلام، فإذا أنكر الكلام أنكر الوحي. لا بد ولا له أساس ولا شيء. لا. إذا قال كلم الله موسى تكليما، فالقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بالمصدر انتفى المجاز عنه، يعني حتى القائلين بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون إن التأكيد ينفي احتمال المجاز، والآية مؤكدة كلم الله موسى تكليما، فلا وجه لما ادعاه. ثم الآيات طافحة في إثبات المحبة لله عز وجل: إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين. نعم نعم. لا، هذا غلو. الذين يقولون إن العالم إذا أخطأ في مسألة من مسائل الأسماء والصفات فإنه يرد كل ما قال، هذا غلط، هذا غلو. والواجب أن نقبل الحق وأن نسأل الله أن يعفو عنهم فيما أخطأوا به، لأنهم بشر. للقرطبي رحمه الله كلام جيد نقله ابن حجر في فتح في صفحة 345 في الباب اللي نحن فيه، كلام جيد جدا. يعني لو ينقل هذا، لو تكتبونه وتنقلونه في دفتر يكون مرجع، لأنه كلام من أحسن الكلام. نعم.
لا حق للمخلوق على الله تعالى بكل حال، ولكن يعلم ما يفعله الله عز وجل خلق مخلوقه بما جاء من وعده بكتابه ومن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا علمنا أن الله أوجب على نفسه هذا، كوننا لا نوجب شيئا أوجبه الله على نفسه، هذا غلط. هل نحن ننفي إيجاب ما أوجب الله على نفسه تكذيبا؟ لا يمكن. تحريفا؟ لا يمكن أيضا. فعلى كل حال نحن نقول إن الله تعالى أوجب على نفسه أن من قام بعبادته بلا شرك فإنه لا يعذبه، وهذا من فضله وإحسانه ورحمته. نعم ثلاثة. طيب
في حديث
صفحة 345
تختلف
النسخ. لا الطبعة اللي عليها تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقال لها، فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لتعدل ثلث القرآن وأقسم على ذلك. قال أهل العلم وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع: أحكام وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقات الله، كل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة. فالأحكام تتعلق بأعمال العباد، والأخبار عن مخلوقات الله أيضا يتعلق بما أخبر الله به عنه، والأخبار عن الله تضمنته سورة الإخلاص ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية في قوله الله، والربوبية والأسماء والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث من المسائل الفقهية جواز ترديد السورة أو الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكره. فإذا كرر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس. وكثيرا ما تعجب الإنسان آية من كتاب الله إما لمعناها أو للفظها أو ما أشبه ذلك فيرددها، فنقول هذا لا بأس به حتى لو كرر، لكن تكريرها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف. فمثلا لو أراد الإنسان يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة وجعل نفسه ورد جعل لنفسه وردا يقرأها كل يوم 100 مرة ماذا نقول؟ إيش؟ بدعة. لكن لو كان يقرأها بدون عدد معين كلما فرأ قرأ قلنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا بمكروه، والله أعلم. سبق لنا في الدرس الماضي أن أقسام التوحيد ثلاثة، ما هي؟ طيب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هو الدليل على انحصارها في هذا؟ نعم. لا، على انحصارها في هذه الأقسام الثلاثة. نعم، تتبعوا واستقرأوا الأدلة. نعم تمام. ما هو الذي اتفق المشركون والمسلمون عليه من هذه الأقسام؟ توحيد الربوبية. ما هو الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية؟ نعم هي أنت ها؟ ما حضرت آدم؟ لا يقولون الله. طيب ما هو الذي اختلف به المشركون والمسلمون من هذه الأقسام؟ شرافي. نعم الدليل على مخالفة المشركين للمسلمين. أين؟ وغير عمر نعم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب ما هو الذي اختلف فيه المسلمون من هذه الأقسام؟ صالح توحيد الأسماء والصفات. تمام أحسنت. اختلاف المسلمين في هذا القسم ذكره شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء. ذكر شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء والبارحة لم نذكر. هل منكم أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؟ ستة أقسام. يقول إنهم قسموا ستة أقسام. القسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله نفسه من غير تمثيل ولا تكييف. والثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وجعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. والثالث من صرفوها على خلاف ظاهرها، من حملوها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني هم عينوها بأنفسهم فقالوا مثلا معنى استوى استولى. والرابع من خالفوا ظاهرها لكن قالوا الله أعلم بما أراد، لم يثبتوا الظاهر ولم يثبتوا معنى خالف الظاهر بل قالوا الله أعلم بما أراد. ومنهم الخامس من قال يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله أو أن لا يكون المراد ذلك. والسادس من أعرضوا عن هذا كله واقتصروا على قراءة القرآن والحديث ولم يثبتوا معنى ظاهرا ولا معنى مؤولا ولا يجوزون شيئا. هذه ستة أقسام ذكرها رحمه الله في الفتوى الحموية. القسم الأول الذين أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله هم السلف أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هم الممثلة. والقسم الثالث الذين صرفوها عن ظاهرها وأحدثوا لها معنى بأنفسهم هؤلاء أهل التحريف المؤولة مثل الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. والقسم الرابع الذين قالوا يجوز أن يكون كذا وأن لا يكون كذا لكن نعم صرفوا على خلاف ظاهرها لكن قالوا إننا نعلم أن الله تعالى لم يرد الصفة. هؤلاء قوم من المتكلمين ولم يعينهم الشيخ. والخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد كذا أو أن لا يكون المراد كذا وهم أيضا قوم من المتفقهة ولم يعينهم. والخامس السادس الذين قالوا لا تكلموننا في شيء عن هذا، نقرأ القرآن والحديث ولا ندري ما المراد، ولا ندري هل أراد الله الظاهر أو خلاف الظاهر، لا نتعدى أن نقرأ القرآن لفظا والأحاديث في باب الصلاة لفظا ولا نتكلم بشيء. هؤلاء أيضا ما عينه الشيخ رحمه الله. لكن الواقع أنهم أن الأصول في هذه ثلاثة: الممثلة والمعطلة والسلف. هذه هي الأقوال المشهورة في باب الأسماء والصفات، وهي الأصول. طيب، أوردنا إشكالا على توحيد الربوبية يا خالد، على انفراد الله بالخلق. يعني هل ينسب الخلق إلى المخلوقين؟ يعني يقال فلان خالق؟
نعم.
لكنه ليس كالخلق المضاف إلى الله، لأن هذا لأن خلق الله خلق إيجاد وتبديل وتغيير. خلق الآدمي مجرد تبديل وتغيير وتحويل، ولكن الخالق المنشئ هو الله عز وجل. طيب، وأوردنا أشكالا على الملك. أنت؟ أي نعم. 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 أنه ملك محدود ومقيد بحسب ما تقتضيه الشريعة. تمام. طيب. وأوردنا كذلك على التدبير. نعم. بعكس المخلوق، فإن تدبيره أيضا مقيد بحسب ما تقتضيه الشريعة. ذكرنا حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن علي. اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب ما هو؟ الذي ساقه في هذا الباب لا اقرأه من دمار.
ثم عند الله افترض عليهم فريق الاول ايش؟ روايتين.
في عده روايات اللي ساق المؤلف في هذا الباب.
الى ان يوحد الله.
الى ان يوحد الله، لانه في باب التوحيد. طيب، في لفظ هذا السياق اللي ذكر المؤلف، فانهم عبد الله عازم لفظ اللي ذكر في بعض الفاظ الحديث فإنهم أطاعوك لذلك. وهنا وش قال اللفظ اللي ساق البخاري؟ إذا عرفوا ذلك. ما المراد بالمعرفة؟ هل هي المعرفة التي قال عنها المتكلمون؟ ليس الكلام. نعم، يعني إن عرفوا ما تأمرهم به. طيب، كيف يكون للعباد حق على الله والله تعالى هو الذي يوجب على الخلق؟ نعم. الأخ اللي وراء. أي نعم. ولله أن يوجب على نفسه ما شاء. تمام. طيب، أما نحن لا نوجب على الله شيئا. يلا بن داود. توحيد الأسماء والصفات ما معناه؟ لكن كيف يكون توحيد؟ لا بد فيه من إثبات ونفي. ليس كمثله شيء، إذا نفي المماثلة وإثبات الكمال. نأخذ الدرس الجديد الآن في سورة قل هو الله أحد، قال إنها تعدل ثلث القرآن بندر، كيف كان ذلك؟ هي السورة هذه لأن القرآن يشتمل على نعم نعم على الأخبار عن الله عز وجل، صح. هل تضمنت سورة قل هو الله أحد جميع أنواع التوحيد؟ كيف؟ في قوله قل هو الله توحيد إيش؟ الربوبية سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ها؟
حدثنا محمد ليس موجود.
إيه نعم محمد قال حدثنا أحمد بن صالح. كيف؟
صالح.
حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح.
لا عندنا حدثنا
أحمد
بن صالح.
الشرح ما ذكره؟
إلا كلام.
يقول محمد. ها؟
في بعض النسخ.
طيب على حطوها ما دام موجوده في الشرح تثبت. انا ما عندي فيها ما اشار الى النسخ المختلفه. نعم. يعني هذا الراوي عن البخاري في احتمال. لكن ما دام النسخه موجوده اصل. كيف؟
يقرأ
لأن
فيه كلام منه واضح في الشرح.
لا هو فيه احتمال أن الراوي عن البخاري قال حدثنا محمد، لكن هذا خلاف العادة. العادة إذا قال أبو عبد الله يذكره بكنيته، وهي عندنا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، وقول يختم بقل هو الله أحد يحتمل أن يكون يختم قراءة كل ركعة أو أنه يختم قراءة الصلاة عموما، فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعية يكون يقرأ قل هو الله أحد 4 مرات، وعلى الاحتمال الثاني يقرأها مرة واحدة. وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع سورتين في ركعة واحدة، وقوله لأنها صفة الرحمن هذا هو الشاهد، لأنها أي قل هو الله أحد صفة الرحمن، ولا يريد أنها كلام الله فهي صفته، لأن هذا الوصف لا يختص بقل هو الله أحد بل هو شامل للقرآن كله، ولكن مراده لأنها تشتمل على صفة الرحمن، فإن جميع صفات الله عز وجل تتضمنها هذه السورة وتشتمل عليها. وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله كما هو كما جرى على ذلك علماء السلف أن لله أسماء وصفات. وأنكر ابن حزم الظاهري ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة مما أحدثه المتكلمون، ولكن قوله مردود بالقرآن وبالسنة. أما القرآن فإن الله تعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفي ما وصفه به المشركون عن نفسه أو تنزيه نفسه عما وصفه المشركون يدل على ثبوت صفة الكمال له، وهو كذلك. وأما الحديث فظاهر لأنها صفة الرحمن فأثبت للرحمن صفة. ومن المعلوم أن ابن حزم لم يحتج لقوله إلا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم، والجسم ممتنع على الله. ونحن نتكلم عن الجسم الآن والحيز والجهة وما أشبه ذلك من العبارات التي توصل أهل التعطيل بها أي بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فقالوا لا نصف الله بصفة لأن هذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم محدث، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. فنقول لهم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله، وكتاب الله وسنة رسوله حق، واللازم من الحق حق. وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عما ألزمنا به. ثم نقول له ما هو الجسم، نقول له ولغيره حتى الأشاعرة أيضا ينكرون الصفات بناء على هذا. نقول ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله؟ هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجزأ؟ أم مرادكم بذلك الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات الفاعل لما يريد الذي يجيء ويأتي ويأخذ ويقبض ويبسط؟ إن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يوصف بالجسم بهذا المعنى، وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله به وسموه ما شئتم، سموه جسما أو غير جسم. نحن نصف الله بأنه عز وجل قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به، يجيء وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض ويبسط ويتكلم، نقول بذلك. ولا يمكن أن ننكر هذا لأن إنكار هذا هو التعطيل المحض. ثم نقول لهم أنتم تقولون إنه لا يتصف بالصفات إلا الجسم، وهذا خطأ مخالف للواقع، فإنه يوصف بالصفات ما ليس بجسم. فاللغة العربية مملوءة من وصف الأزمان بالصفات، فيقال مثلا هذا ليل طويل وهذا نهار قصير. وهل الليل والنهار أجسام؟ عجيب. لا. ويقال حر شديد وبرد شديد، والحر والبرد ليس بجسم. فدعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم دعوة باطلة تكذبها اللغة ويكذبها الحس. وبناء على ذلك يتبين أن نفي الجسمية عن الله عز وجل خطأ. وأن إثباتها كذلك خطأ. هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فإن أريد بها معنى لا يليق بالله وجب نفيها، وإن أريد بها معنى يليق بالله فهي حق، لكن لا تطلق لفظا على الله، لا تطلق إثباتا ولا نفيا، لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها. والعجب أن هؤلاء القوم الذين اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على نفي الجسمية قالوا إن الله لا يحزن لأنه لو حزن لكان جسما، إذ أن الحزن صفة والصفة لا تقوم إلا بجسم. فانظر كيف أدى بهم هذا الخطأ إلى هذا الخطأ الفادح. أيما أعظم، أن نصف الله بالحزن والعجز والتعب وما أشبه ذلك، أو أن نصفه بأنه جسم؟ الأول. فذهبوا ينفون الأوضح في الفساد بناء على ما هو أخفى، فعكسوا القضية، لأن القضية أن يستدل بالأوضح على الأخفى. أما هؤلاء استدلوا بإيش؟ بما هو أخفى على ما هو أوضح. فنقول لهم هذا الكلام من أبطل ما يكون. أولا، أنتم إذا قلتم إننا لو أثبتنا الحزن لله لازم أن يكون جسما، لمن أثبت الحزن أن يقول أنا أثبت الحزن ولا أقول إنه جسم؟ كما قال السلف، نحن نثبت القدرة ولا نقول إنه جسم. يمكن نقول هكذا. ثم نقول كلامكم هذا يؤدي إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق واحد، وهو إثبات الجسمية إن ثبت الحزن، أو إثبات الجسمية إن ثبت القدرة مثلا. عرفتم؟ على كل حال، هذا وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفة، وقال إن الله ليس له صفة ولا يجوز أن يثبت له صفة، لأن ذلك يستلزم أن يكون جسما، إذ أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام. ولا يخفى علينا أن هذا استعمال للقياس، وهو ينكر القياس في الأحكام العملية ويأتي به في الأحكام العقدية. سبحان الله. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث إثبات الصفة لله عز وجل. ومن فوائدها ومما يتعلق بهذا الحديث في مسألة التوحيد والعقيدة إثبات المحبة لله، لقوله أخبروه أن الله يحبه. وهذه المحبة محبة حقيقة، محبة حقيقة يجب أن نؤمن بأن الله يحب، أن نؤمن بأن الله يحب، لأن القرآن مملوء بذلك. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، القرآن مملوء بهذا. وذكر محبة الله لمن علقت محبة الله به أكثر من ذكر محبتنا لله. في القرآن ذكر إضافة المحبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق، ومع ذلك أنكرها أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم. قالوا إن الله ما يحب، لا، ولا يجوز أن نثبت أن الله يحب. لماذا؟ قال لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، والخالق لا يماثل المخلوق، فالجواب على هذا سهل، وهو أن قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين غلط وخطأ وليس بصواب. المحبة تكون بين شيئين متجانسين كمحبة الرجل لامرأته مثلا، هذا واضح كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، وتكون أيضا بين الجماد والإنسان، أليس كذلك؟ في الحديث الصحيح أحد، نعم، جبل يحبنا ونحبه، وأنت بنفسك تحب بعض مالك أكثر من بعض، يكون مثلا عندك قلم ريشته سهلة ولينة ولا تشقق الورق، وقلم آخر ريشته صعبة شقق الورق، مرة تكون الكتابة غليظة مرة تكون دقيقة، أيهما أحب إليك؟ نعم الأول، تحبه جمال، ساعك كل يوم تخبط عليك وتؤذيك وتغرك في الوقت، مرة تقدم ومرة تأخر، وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيئا، أيهما أحب إليك؟ الثاني. حتى البهائم نرى
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.